الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من أنفع الأشياء للقلب ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يعين على ذكر الله عز وجل التدبر في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتفكر في شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عن في بالي وخطر في بالي حديث عظيم جدا، وظرف وموقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نقف مع هذا الموقف الوقفات الكثيرة كي نستنبط من هذا الموقف الدروس والعبر والحكم والمواعظ والدرر. ألا وإن هذا الموقف هو حادثة الإفك، هذه الحادثة التي اختلقها المنافقون. أذكرها في البداية إخوان الأفاضل كاملة كما وردت في رواية البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك أذكر المقطع وأعلق عليه بما يسر رب العالمين سبحانه وتعالى. قالت أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع طفار، أي في العقد بعض الخرزات اليمانية قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبل ولم يقشهن اللحم، أي نحيفات، إنما يأكل العلقة أي القليل من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. قالت عائشة: وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم التكواني قد بات من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصح، منطقة موجودة في المدينة، وهو متبرزنا المكان المعد قضاء الحاجة، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح، فأقبلت أنا وبنت أبي رحم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، والمرط كساء من صوف، فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت يا هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فزدت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثر، وإن تسأل الجارية تصدق. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة اسم الجارية، فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أي أعيبها عليه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، أي تأتي الشاه وتأكل هذا العجين. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت عائشة فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيام الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت عائشة: وبكيت يومي ذلك حتى وبكيت يومي ذلك حتى لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت عائشة: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي من الشدة عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاذ من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت: فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. هذا خبر عظيم جدا إخوان الأفاضل، لا بد أن نتوقف معه بعض الوقفات، فإن والله الذي لا إله غيره لو ألف الإنسان في فوائد هذا الخبر مجلدا أو أكثر لكان قليلا. نقرأ هذا الخبر مع تيقننا ومع سلامة قلوبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تيقننا ببراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أورد الحافظ القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن هارون الرشيد، عن رجل يقال له عمر بن حبيب، جلس في مجلس هارون الرشيد فتذاكروا مسألة من مسائل الفقه، فاحتج بعضهم بحديث أبي هريرة، فعلت الأصوات، فقال بعضهم أبو هريرة متهم فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومال الرشيد إلى هذا الرأي. فقال عمر بن حبيب للرشيد: لا، أبو هريرة مؤتمن على ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقمت من المجلس ورجعت إلى البيت، فأتاني البريد أي الذي ينقل الرسائل، قال: اقدم على ولي الأمر وعلى الرشيد وتحنط وتكفن، قد دنا أجلك، يريد أن يفتك بك الرشيد. قال: فقلت: يا رب، اللهم إني قد ذببت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمني منه. قال: فأتيت الرشيد وإذا النطع أمامي وهو جالس على كرسي من ذهب وبيده السيف، فقال لي: لم يرد علي أحد مثل ما رددت علي. قال: نعم، لأنك قد تكلمت في أبي هريرة، ولو تكلمنا في أبي هريرة لبطلت أحكام الشرع والدين. فقال له الرشيد: أحييتني أحياك الله. وأمر له بعشرة آلاف درهم. لا بد إخوان الأفاضل أن تكون قلوبنا سليمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في أحاديث كثيرة، والله الذي لا إله غيره، كما قال أبو المظفر السمعاني، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر: لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخذول، رجل كتب الله عز وجل عليه الشقاء والخذلان، هذا الذي يطلق لسانه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. هذا في أحد العلماء. طيب كيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أن قلب هذا الإنسان في أن قلب هذا الإنسان فيه من الشقاء ما لا يعلم به إلا الله، بل قلبه ميت لا نفع فيه إلا أن يلطف الله سبحانه وتعالى به ويتوب من هذا الجرم الشنيع. نسأل الله العافية والسلامة. قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا أولا حادثة الإفك، الإفك ما معناها؟ الإفك معناه الكذب والبهتان والاختلاق. الإفك معناه الكذب والبهتان والاختلاق، أي الحادثة التي اختلقها المنافقون. هذه الحادثة وقعت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة، بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. وللتنبيه إخواني الأفاضل، جويرية وكذلك أمهات المؤمنين كلهن ممن عرفنا بالعبادة العظيمة، جويرية هي التي روت لنا حديث أنها جلست في مجلسها حتى بعد صلاة الفجر، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وجاء إليها ضحى ووجدها تذكر الله سبحانه وتعالى، فقال: لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت أنت. قالت: وماذا قلت يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهي التي روت لنا حديث صيام يوم الجمعة، عندما كانت صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. هذا يبين شدة عبادة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهبها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى جيت وأنزل فيه مسيرنا. في هذا الجزء من الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية استخدام القرعة في بعض المسائل الشرعية، مشروعية استخدام القرعة في بعض المسائل الشرعية، ومن ذلك أن الإنسان إذا كان متزوج أكثر من زوجة وأراد أن يسافر واحتار فإنه يقرع بينهن، يقرع بينهن. وطبعا القرعة استخدمها 3 من الأنبياء، استخدمها يونس فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي اقترع، فساهم فكان من المدحضين. وأيضا إخوان الأفاضل استخدمها من؟ لا، وين استخدم إبراهيم؟ لا، ما في اقتراع. زكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأيضا استخدمها من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. والشيخ السعدي يقول في منظومته في القواعد الفقهية: وتستعمل القرعة عند المبهم من الأمور أو لدى التزاحم، فهذه مسألة شرعية واردة إخواني الأفاضل، مسألة شرعية واردة إخواني الأفاضل. فخرج السهم على عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا تنبيه على نقطة إخوان الكرام، عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل في الفعل امرأة على أخرى، بل كان يعدل بينهن عدلا عظيما عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تنبيه إلى أن من كان متزوج أكثر من زوجة يجب عليه، ما أقول ينبغي، يستحب، بل يجب عليه أن يعدل بين نسائه، فإن الظلم عاقبته وخيمة. حقيقة إخوان الأفاضل، تعدد الزوجات سنة نبوية، أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأباحه رب العالمين، لا مجال للنقاش حول هذه المسألة. ولكن بعض الرجال يقدم على هذا الأمر وهو لا يستشعر أنه أمر شرعي، ينبغي أن يعني يأخذ الحيطة والحذر في هذا الأمر، ينبغي أن يأخذ الحيطة والحذر في هذا الأمر. فأقرع بيننا في غزوة غزاها، هي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. الحجاب إخوان الأفاضل لم يشرع مباشرة، فكان الرجال يرون النساء في فترة من فترات الإسلام، ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل النساء بالحجاب، أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب. تقول عائشة: فأنا أحمل في هودجي. الهودج نوع من أنواع يعني من نوع من الأنواع الأمتعة، توضع على ظهور الإبل وتدخل المرأة في هذا الهودج فتحتجب عن الرجال. وانظر إخوان الأفاضل إلى حرص النساء في الزمن الماضي على الستر، أما الآن تجد المرأة وللأسف الشديد قد يعني تركب على هذه الدواب وكأن شيئا لم يكن، نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا أيضا في هذا الخبر تنبيه إلى مشروعية جواز مشاركة النساء في أمور الحروب والمعارك. ثبت أن عائشة وأم سليم رضي الله عنهما وعن بقية الصحابة كنا يشاركنا في الحروب والمعارك. أم سليم في غزوة حنين اتخذت لها خنجرا تدافع به عن نفسها، كنا يشاركنا في المعارك يداوينا الجرحى ويسقينا العطشة، ويسقينا العطشة. وطبعا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شاركت في غزوة أحد، شاركت في غزوة أحد، وجدت الدم لا يعني يتوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت بشيء من الرماد فوضعته على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن الدم، حتى سكن الدم. قال: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزعي ظفار. يعني ظفار إخوان الأكارم محافظة هذه صلالة الموجودة حاليا، محافظة صلالة الموجودة حاليا هي ظفار، قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم أي نحيفات، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. تقول عائشة رضي الله عنها: ذهبت أقضي حاجتي فرجعت إلى الجيش مرة أخرى، وجدت أن عقد كان معها على صدرها، كان معها عقد على صدرها، وجدت أن هذا العق قد انقطع وقد فقدته في المكان الفلاني، فذهبت إلى ذلك المكان حتى تأتي بالعق. وهنا استنبط أهل العلم فائدة أن المرأة يجوز لها في السفر أن تلبس الحلي، يجوز لها أن تلبس الحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة وغير ذلك، لكن بشرط أن يكون الأمر ماذا؟ مستورا عن أعين الرجال. أن تجد بعض النساء تقول الوجه والكفين ليست بعورة ثم تلبس الخاتم ثم تتزين في وجهها، لا يصح مثل هذا الكلام، لا يصح إخوان الأفاضل مثل هذا الكلام. عائشة رضي الله عنها وهي المحجبة الطاهرة مع هذا كانت تجلس في هودجها من شدة يعني اختفائها عن الرجال، ما شعروا بها، هل هي موجودة في الداخل أم غير موجودة، هل هي موجودة في الداخل أم ليست موجودة. قالت وكانت النساء يعني عندما أراد الجيش أن يتحرك رفعوا الهودج ويعني حركوا البعير، ما أحسوا به، يحمل الهودج مجموعة من الناس وما أحسوا أن عائشة موجودة أو غير موجودة فيه. وبررت عائشة ذلك، قالت كان النساء في ذلك الزمان خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، نحيفات يأكلن القدر اليسير من الطعام. قال الحافظ النووي وفي هذا تنبيه على أهمية تقليل الطعام للنساء ولغيرهم، هكذا نص الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. وفعلا إخوان الأفاضل بعض الناس من الرجال ومن النساء همه الطعام والشراب، أين سأكل، ولا يعجبه الطعام، لا بد أن يأكل من المكان الفلاني، النعمة إذا وجدت الحمد لله، لكن إذا لم يوجد هذا الأمر لا تعب الطعام وعود نفسك على جميع الأحوال. كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى يردد هذه العبارة، خير عادة ألا تأسرك عادة، خير عادة ألا تأسرك عادة، فتعود على كافة الظروف والأوقات. أما الآن تجد بعض الناس الصبح إذا لم يتناول يعني لا أقول الشاي والقهوة لكن مشروبات عصرية وكابتشين ومدري إيش وغير ذلك ما يستطيع أن يؤدي هذا اليوم، أقول هذا خطأ، ويخشى أن يكون هذا الأمر قد دخل على بعض المسلمين من جانب الإعجاب بالغرب. نعم إخواني الأفاضل، تجد بعض الناس قد دخلت وتسربت إليه هذه العادات من جانب الإعجاب بالغرب، إذا شربت لابد تتناول الطعام بهذه الطريقة ولا بد تترك منه شيء، وينسون الهدي النبوي هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وكنت جارية حديثة السن، وهذا أيضا تنبيه على جانب. عائشة الآن تبرر لنفسها لماذا ذهبت أبحث عن العق دون أن تخبر الجيش، تقول أنا جارية حديثة السن لا أعرف ولا أحسن التصرف في مثل هذه الظروف. كم كان عمر عائشة في ذلك الوقت؟ قرابة 13 أو 12 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الآن هات 12 13 سنة من نساء زماننا، هذه طفلة صغيرة تلهو وتلعب بالعرائس، بل بعضهن في عمر 30 وأكثر من ذلك، لكن لم يعطيها الله عز وجل حكمة وحنكة في التصرف، لم يعطيها الله عز وجل حكمة وحنكة في التصرف. فتبين عائشة وتقول ذهبت ولم أخبر أحد لأني كنت جارية صغيرة في السن، أول مرة تتعرض لموقف مثل هذا، فذهبت ويعني بحثت عن هذا العق ووجدت هذا العق. لما رجعت عائشة رضي الله عنها ووجدت العق وجدت الجيش قد ذهب وقد تحرك، قالت سأبقى في مكاني وأنتظر عودتهم. لا شك ولا ريب أنهم سيفقدون عائشة ويأتون للبحث عنها. قالت فجاء صفوان ابن المعطل، هكذا إخوان الأكارم بفتح الطاء، قال النووي بلا خلاف، وكان يتأخر عن الجيش. قال بعضهم، جاء في بعض الروايات، لماذا يتأخر؟ لأنه إذا سقط من إنسان متاع أو سقط منه شيء يجمع هذه الأمور ويرجعها. هنا طبعا فائدة يعني الفوائد كثيرة جدا في هذا الحديث إخوان الأفاضل، تعن في البال. عائشة فقدت عقدها فذهبت تبحث عنه، في هذا الدليل على مسألة فقهية أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. هذا الحديث كلام سليم، كلامك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. واحد يقول لك والله نسيت شيء فلان، خله يعني أنا مو محتاج له، فنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فننتبه لهذا الأمر. إلا طبعا الأمر إذا كان الذهاب لإحضاره فيه خطورة عظيمة والضرر عظيم جدا، هذا شيء ثاني، هذا طبعا إخواننا الأفاضل شيء ثاني. فكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبيت في مؤخرة الجيش ويتأخر عن الجيش ويجمع هذا المتاع ويأتي به، يعني من فقد هذا المتاع يأتي به صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فلما قالت عائشة فبت في مكاني فنمت، فلم أستفق إلا وأنا أسمع صوت صفوان بن المعطل وهو يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أول ما رأت عائشة صفوان خمرت وجهها وغطت وجهها، وهنا استنبط أهل العلم عدة فوائد. الفائدة الأولى أدب الصحابة مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم استرجع صفوان لأمرين. الأمر الأول هذه مصيبة، يعني أمر يعني لا يعتبر الأمر نعمة، أمر لا يحمد، يعني قد لا أمر لا, لا, لا يكون فيه خير عظيم جدا أن عائشة تكون متأخرة عن الجيش، أمر خلاف ما يتوقع الإنسان مثل هذا الأمر، فلذلك استرجع. وأيضا لحكمة أخرى، ما أراد أن يكلم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الاسترجاع في مقام الكلام. فهمتم هذا أخوان الأفاضل؟ الإنسان إذا رأى امرأة يوقرها ويحترمها يعني يتحرج من الكلام في مواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع، لذلك استرجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى تسمع عائشة، وبعد ذلك يتوقف أي حوار وأي حديث يدور بين عائشة وبين صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا إخوان الأفاضل رجل بهذه المنزلة رأى عائشة ما كلمها، ما قال لها أي شيء، ما تكلم معها إلا بهذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، هل يظن به ظن السوء؟ هل يظن به ظن سيء؟ حاشاه من ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت عائشة فخمرت وجهي، هنا استنبط أهل العلم أن المرأة تغطي وجهها، أن المرأة تغطي وجهها. قالت عائشة ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش. ماذا فعل صفوان؟ أناخ البعير وتقدم، ركبت عائشة رضي الله عنها فقاد هذا البعير. هذا تنبيه، هذا موقف قد يتعرض له الإنسان في، يعني امرأة تقع في مصيبة فيضطر هذا الإنسان إلى خدمتها، ما يوجد إلا هو وهذه المرأة، ينبغي أن يحتاط غاية الاحتياط. إخوان الأفاضل لا تفتح أبواب النساء على نفسك، فإن هذا باب لو فتح فإن الإنسان يوشك أن يهلك، نسأل الله العافية والسلامة. ما رأى عائشة، جعلها تركب ثم يقود البعير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا دليل على عفته وعلى غضه للبصر. قالت فأتينا المدينة في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني. رأوا صفوان يقود البعير، تكلموا مباشرة على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المنافق الذي تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها. أغلب الصحابة ما خاضوا في هذه المسألة وسكتوا وما تكلموا أبدا وما قالوا إلا خيرا، إلا جماعة قليلة غرهم هذا المنافق، يعني بعضهم خاض في هذه المسألة ثم طهروا رضي الله تعالى عنه وأرضاهم كما سيأتي معنا إن شاء الله. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. هنا استنبط أهل العلم فائدة. عائشة تقول أنا جئت المدينة وتكلم أهل الإفك في شأني وجلست شهر أصيبت بمرض رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي لا تشعر بهذا الأمر. لماذا لا تشعر بهذا الأمر؟ الصحابة وجدوا أن هذا الكلام لا نفع ولا خير فيه فما نقلوه لعائشة، هذا الكلام لا نفع ولا خير فيه فما نقلوه لعائشة. كذلك طالب العلم إخوان الأفاضل إذا وجد كلاما لا نفع ولا خير فيه ينبغي أن يبتعد عنه وينبغي أن يعرض عنه، ينبغي أن يبتعد عنه وينبغي أيضا أن يعرض عنه. وأيضا إخوان الأفاضل رجل مريض، نزيد مصيبة على مصيبة؟ أجيب إخواني رجل فيه مبتلى نزيده بلاء على بلاء لا يصح مثل هذا. فانظروا إلى حسن أدب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قالت: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. تقول عائشة، وهذا درس عظيم لنا أخواني معشر الرجال، الأمر الذي يعني جعلني أوجس خيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعاملني تلك المعاملة اللطيفة التي كان يعاملني حين أمره. تنبيه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المسلم إخوان الأفاضل ينبغي أن يحسن إلى نساء بيته وإلى أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل النساء أفضل معاملة، وكان يحترمهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن غاية الاحترام. لم يكن يسفه، لم يكن يقبح، لم يكن يضرب، بل كان يسمع لهن ويصغي لهن ويناقشهن ويحاورهن عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرجت مع أمي مصطح. مصطح إخوان الأفاضل ليس اسم الصحابي، إنما هذا لقب من ألقابه، اسمه عوف، وأم مصطح اسمها سلمى، وأم مصطح اسمها سلمى، ومصطح من أهل بدر، مصطح من أهل بدر. قالت: فخرجت معها لقضاء حاجتي ليلا. فانظر إلى حرص النساء على الستر، يتحجبن حجابا كاملا وتذهب لقضاء الحاجة ليلا، لا يراها أحد ولا ترى أحدا. لكن الآن تجد بعض النساء هداهن الله تزاحم الرجال في المجالس وكأن شيئا لم يكن. قالت: لما رجعنا عثرت أم مصطح في مرقها، يعني كادت أن تسقط على الأرض، فقالت: تعيس مصطح. فقالت لها عائشة: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أيهنتا، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني من خبر الإفك. هنا تنبيه على شدة حب الصحابة يرحمك الله لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من ينتزع لي هذه الفائدة من أين؟ أحسنت، هذه أم دعت على ابنها لأنه تكلم، أو يعني خاض في هذه المسألة، لأنه خاض في هذه المسألة. الأم إخوان الأفاضل لا تدعو على أبنائها إلا لوجود شيء عظيم جدا. هذه الأم لما وجدت أن هذا الابن خاض في هذه المسألة مباشرة دعت عليه. تعس مصطح، أي تعثر، تعثر، ويعني تعثر مصطح فدعت عليه. تنبيه على شدة محبة الصحابة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شدة حب هذه الصحابية لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا تأكيد بعد تأكيد أن الصحابة لم يصدقوا هذا الخبر وأنهم لم يولوه أي اهتمام. فقالت عائشة: وانظر إلى هذه المسألة، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ الصحابة كانوا يعلمون أن أفضل الصحابة من شهد بدر، أن أفضل الصحابة من شهد بدرا. فقالت: أي هنتاه. ما معنى هنتاه؟ يعني يا بلها، نسبت إليها قلة المعرفة، يعني تدافعين عن هذا الرجل وهو قد قال ما قال. عائشة ما كانت تدري رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: فزدت مرضا إلى مرضي، زاد مرضها على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تنبيه، إن المرأة لا تخرج من بيتها إلا إذا أذن زوجها. والله كم تتساهل بعض الأخوات في مثل هذه المسألة، تخرج من البيت دون إذن ودون أي أمر وأي اعتبار للزوج. لا يصح مثل هذا الكلام، لا يجوز، هو أمر حرام، نسأل الله العافية والسلامة. عائشة أم المؤمنين، وانظر إلى أدبها، تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزور بيت من؟ بيت أبوها وأمها، فضلا عن بيت فلان أو علان. فينبغي على النساء أن يقتدين بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فجاءت جاءت عائشة أمها وسألتها، فقالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني أنت امرأة جميلة والنبي صلى الله عليه وسلم يحبك حبا عظيما، لا شك ولا ريب أنه قد ينشأ شيء من الغيرة وشيء من يعني التنافس بين النساء والتنافس بين النساء. فقالت عائشة: سبحان الله، وورد في الآية سبحانك هذا بهتان عظيم. ما علاقة التسبيح بهذا الموقف؟ السؤال واضح مارس؟ واضح السؤال؟ فكر، ما معنى سبحان الله؟ لا تعظيم الله، نعم بس هات المعنى الدقيق. سؤال لشخص معين اخواني، تفضل. لا قل. جيد، ايش دخل هذا بهذا؟ واضح الاشكال؟ بس في اشكال يا اخوان ولا لا؟ عبد الله في اشكال؟ لا معي في اشكال؟ شو دخل سبحان الله بهذا الموقف؟ سبحان الله معناها يا رب انا انزهك عن النقائص والعيوب، طيب شو دخل هذا بهذا؟ برشيد في اشكال يعني؟ خلك من الجواب. عائشة قالت سبحان الله وفي الآية سبحانك هذا بهتان عظيم، طيب شو دخل هذا بهذا؟ سؤال بس أول شيء نفهم أنه في إشكال قبل الجواب، ما أريد منك الجواب بس في إشكال يعني، كل واضح يعني؟ جيد هات الواضح.
هاي مصيبة، مصيبة حلت، فأنت لما تقول سبحان الله هل تنزه الله سبحانه وتعالى عن نقاص العيوب؟ لأن المصائب لا تنزه بها الله
يعني، لا قد تنازع في هذا الأمر، كلامك سليم بس يعني في وجه أوضح من هذا. تفضل. ماذا؟ ليس هكا. ليس هكا. تفضل. أحسنت. تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يجعل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تفعل كذا وكذا، هذا أمر إخوان الأفاضل ينزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. من علم حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ينزه الله ويوقره ويقدسه أن يجعل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة التي يعني رسمها المنافقون. لذلك من يقذف أمهات المؤمنين ما وقر الله عز وجل وما عظم الله سبحانه وتعالى. لو عظم الله عز وجل ما تكلم بهذا الكلام، لكن لما كان هذا الإنسان غير معظم لله يظن أن الله عز وجل يرضى بأمر مثل هذا، يعلم تمام العلم أن هذا الإنسان غير موقر لله سبحانه وتعالى. قالت عائشة فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. شدة بكاء عائشة واهتمامها بهذا الأمر العظيم، يعني تخيل أنك مظلوم وأن هذا الإنسان صالح وتقي وورع وعلى درجة من العبادة والإخلاص وصدق اللجأ إلى الله، ومع هذا يتهم كذبا وبهتانا، ما يزداد هم الإنسان؟ ما تزداد حسرته؟ يكاد يموت الإنسان من الهم ومن الألم. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. تنبيه إخوان الأفاضل، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة عائلية خاصة، مع هذا كان يشاور بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. مشاورته لعلي بن أبي طالب قد لا تستغرب، لكن مشاورته لأسامة ألا تستغرب؟ ليش؟ كم كان عمره تقريبا؟ لا تقريبا 10 سنوات او 11 او 12 سنة، يعني صغير جدا في السن يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من ادق القضايا، قضية عائلية اخوان الافاضل، ويشاوره هل افارق زوجتي او لا؟ دليل اولا من قبل اسامة، ودليل على كمال عقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا دليل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أسامة، أشار أسامة على النبي عليه الصلاة والسلام ببراءة أهله وأنه لا يعلم عنهم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق. طيب سؤال، ليش قال علي بن أبي طالب هذا الكلام؟ كنت معي؟ معي؟ يعني ما يقول قال علي يعني كان بينه وبين عائشة شيء يعني؟ قال يا رسول الله النساء سواها كثير، هل يظن هذا؟ اذكروا القاعدة الأولى أخوانا الأفاضل، سلامة قلوبنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه الطريقة. علي رضي الله عنه قدم مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي عليه الصلاة والسلام في كرب عظيم، فقال يا رسول الله لو طلقتها النساء سواها كثير فلا تحمل الهم يا رسول الله. انتبهوا للمعنى أخوان الأفاضل، علي بن أبي طالب قدم مصلحة النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لا تحمل الهم، هون عليك، خفف عنك، لو طلقتها فالنساء سواها كثير، ولكن اسأل بريرة. ما أشار علي على النبي صلى الله عليه وسلم بتطليق عائشة، ما قال طلقها، قال اسأل بريرة فإنها ستجيبك، لكن قدم مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أي أعيبها عليه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. وهذه منقبة جليلة لعائشة رضي الله عنها. وين المنقبة هذه؟ يعني أم المؤمنين تعجن العجين وتنام، فتأتي الشاة وتأكل هذا العجين. مثل هذه المرأة يظن بها السوء؟ أجيب أخوان الأفاضل، ما تعرف شيء، تجعل العجين ثم يأتي الشاة وتأكل هذا العجين. مثل هذه المرأة يظن بها أنها تفعل أمور سيئة؟ حاشاها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من يعذرني يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. المهم قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله أنا أعذرك في هذا الرجل، إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه ما أردت. فقام سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج. لماذا وقع هذا الكلام بين الصحابة؟ يعني هذه قبائل وعشائر إخوان الأفاضل. سعد بن معاذ تكلم عنه وتكلم عن القبيلة الثانية، الرجل سيد القبيلة الصحابي سعد بن عبادة كان صالحا لكن أخذته الحمية فرد على سعد بن معاذ، فرد أسيد بن حضير على سعد بن عبادة وقال لكنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه عبارة كبيرة، ما معناها؟ أنك تظهر شيء وتبدي شيئا آخر. ما قصد بالنفاق، النفاق المعروف أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، ما قصد هذا الأمر. قال أسيد بن حضير لكنك منافق، أي تظهر لنا الود والمحبة، فلما وقع الأمر بادرتنا بالعداوة، وأيضا تنبيه إخوان الأفاضل، سعد بن معاذ قال أنا أعذرك يا رسول الله إن كان من الأوس أمرتنا فضربنا عنقه. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ أجيب، ما أدري بقية القوم معي؟ هاي جماعة معي؟ لا حقيقة ولا كذا، إذا قلت نعم ولست معي ترى لا يجوز هذا، أكيد أنكر عليه. طيب ما الذي تستفيد من هذا؟ من ينتزع؟ تفضل. نعم؟ لا ليس هكذا، تفضل. أحسنت، من يتكلم في عرض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام، ما أنكر عليه. من يتكلم في عرض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويصفهن ويقذفهن بالقبائح فإنه يقتل، نسأل الله العافية والسلامة. قالت عائشة رضي الله عنها وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع. قالت فجاءت امرأة من الأنصار وبكت عندي. استحباب مواساة الإنسان المهموم، هذه امرأة من الأنصار وجدت عائشة مهمومة ذهبت إليها وواستها ولو ببكائها رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة لم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم منذ شهر في هذه المسألة، لم ينزل عليه الوحي منذ شهر في هذه المسألة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في المسألة وقال لا تتكلموا فإن عائشة بريئة وغير ذلك، ما فصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى وقال لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة يعني ثم تحولت فاضطجعت على فراشي أنا أحاول أتجاوز، أن أرى الوقت قد تقدم إخواننا الأفاضل والحديث لعله قد يطول، فالفوائد كثيرة جدا. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى. عائشة على جلالة قدرها كانت تحتقر نفسها. هذا تنبيه إخوان الأفاضل على طلاب العلم ولطلاب العلم والمستقيمين بأهمية الابتعاد عن العجب والكبر والغرور. وهنا فائدة نفيسة أوردها القرطبي صاحب كتاب المفهم، صاحب كتاب المفهم، قال وقولها ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى دليل على أن الذي يتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة والمنزلة احتقار أنفسهم وترك الالتفات إلى أعمالهم ولا إلى أحوالهم، وتدريد النظر إلى لطف الله ومنته وعفوه ورحمته وكرمه ومغفرته، وقد اغتر كثير من الجهال بالأعمال فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامة وإجابة الدعوات، وزعموا أنهم ممن يتبرك بلقائهم ويغتنم صالح دعائهم، وإنهم يجب احترامهم وتعظيمهم فيتمسح بأثوابهم وتقبل أيديهم، ويرون أن لهم من المكانة عند الله عز وجل بحيث ينتقم لهم ممن تنقصهم في الحال، وأن يؤخذ من أساء الأدب عليه من غير إمهال. وهذه كلها نتائج الجهل العميم والعقل غير المستقيم، فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنبه مغتر بإمهال الله عز وجل له عن أخذه. ولقد غلب أمثال هؤلاء الأنذال في هذه الأزمان فاستتبعوا العوام وعظمت بسببهم على أهل الدين المصائب والطوام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه نفثات مصدور، وإلى الله عاقبة الأمور. هذا في زمانه، كيف في زماننا؟ قال لي أحد الإخوة أدركت رجلا يعني إذا قبل الناس رأسه يرفع يده حتى يقبل يده، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا شك ولا ريب إخوان الأفاضل من الجهل. ورأيت بعض كبار مشايخنا إخوان الأفاضل لا يسمح أبدا بتقبيل الرأس، وطبعا هذا تقبيل اليد لعلها كبيرة من الكبائر عنده، هذا أمر لا يسمحون به، يحتقرون أنفسهم ويزرون أنفسهم. فجاء تبريء عائشة من عند الله سبحانه وتعالى بآيات تتلى إلى يوم الدين. وهذا ما تيسر إخوان الأفاضل من عرض سريع جدا لهذه الحادثة. أترك بعض الأمور لعله الإنسان إذا جلس مع نفسه وقرأ هذا الحديث ومر عليه مرورا سريعا فإنه سيستفيد إن شاء الله تعالى فائدة عظيمة. الخلاصة من هذا الحديث أن الفرج يأتي بعد الشدة، فالإنسان إذا كان يشتكي من هم أو يشتكي من ألم أو يشتكي من حزن فليبشر بكل خير ويعلق قلبه بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور. ونبدأ في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى في المجلس القادم يوم الاثنين بعد المغرب، يوم الجلسة القادم يوم الاثنين بعد المغرب، فليبلغ الشاهد الغائب إخواننا الأفاضل. يوم الأحد يوجد درس، لكن الأسبوع القادم أنا أعتذر عنه، والذي بعده أيضا أعتذر عند ارتباط، فيوم الاثنين بعد المغرب إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة قال لماذا كتاب الزكاة؟ أقول إخواني ما بقي على شهر رمضان إلا شيء يسير، ولو بدأنا بكتاب الطهارة والصلاة ما نتمكن من الانتهاء من الكتاب، أما كتاب الزكاة نتمكن إن شاء الله من انتهائه إن فسح الله في العمر قبل رمضان إن شاء الله تعالى. من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل برشي. نعم ثابت إن شاء الله. هنا الأسبوع القادم والاثنين فقط. نعم تفضل. نعم. لا بعض الناس قد لا الآن السفر يعني مظنة للابتذال وترك الزينة، السفر مظنة للابتذال وترك الزينة، فالأمرأة خرجت السفر ولبست ذهب، بعض الناس يقول لك الآن نحن السفر وتلبسين ذهب، عرفت كيف؟ فهذا الرد على هؤلاء. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. لا لا لا، بعض الروايات ضعيفة وغير ذلك. هنا إخواني لا نلتفت إلى يعني الروايات الضعيفة، وإنما علينا بالروايات الصحيحة. هذه الرواية الصحيحة
تفضل. ما سمعت. كيف؟ صوت ما ترفع صوتك. والله ما سمعت يا اخوان. اخر كلمة هذه دليل على ماذا؟ شوف بارك الله فيك. الانسان في هذا الموطن، لاحظ سياق الحديث بارك الله فيك، تريد ان تذكر اوضح دليل على بعد عائشة عن هذه الاشياء فذكرت هذا المثال. واضح؟ يعني الان بعض النقص قد يحمد عليه الانسان، بعض النقص فلان ما يفكر في هذه المواضيع، هذا اذا حطيت الاكل ما يشوف الاكل. فهمت علي؟ هنا احد عنده شيء اخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. على قواعدنا الثلاث اخواننا الاكارم، الجميع ينفض بعد الدرس. بارك الله فيكم.